والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فلازلنا مع مناقب النبي والصحابة الكرام واللقاء الثاني وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. وذكرت لكم في اللقاء الفائت بأن هذا المسير هو مسير أي سفر يتعلق بغزوة كبيرة خطيرة في تاريخ العسكرية الإسلامية زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك، وكانت في شهر رجب من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت عن السياقات الزمانية والسياقات التجهيزية لهذه الغزوة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، لكي يشجع الصحابة في الوقت الصعب، لأن الوقت كان صعبا جدا، صيف شديد ومجاعة والثمر مستطاب على الشجر ينتظر الناس أن يقتطفوه، فكون الصحابة يتركوا أزواجهم وأولادهم وثمارهم وزروعهم ويتركوا الظل الوارف والماء البارد ويتركوا المدينة ويسيروا في الصحراء ما بين المدينة وتبوك من 700 إلى 800 كيلو في الصحراء والشمس والحر والرمال والصخور والحصى، وكان الظهر قليلا يعني الدواب التي تحملهم كانت قليلة، سواء من الإبل أو من البغال أو من الخيل كانت قليلة جدا، حتى إن الرجلين وثلاثة رجال كانوا يتعاورون على البعير الواحد، يعني مثلا واحد يركب الجمل واثنين يمشوا، يمشي مثلا 30-40 كيلو وهو ينزل وواحد من الاثنين يركب يمشي 30-40 كيلو هكذا، يعني مشقة شديدة جدا في السفر. فالمجاعة والمشقة والتعب وقلة التجهيز وقلة التسليح، كل هذه المناسبات جعلت هذه الغزوة بالفعل تسمى بغزوة العسرة. ولهذا من الغزوات القليلة التي حث الله تبارك وتعالى فيها المسلمين على الخروج هذه الغزوة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال ربنا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فربنا عز وجل حث على الخروج لقتال الروم، طبعا ده الروم في ذلك الوقت القوة العسكرية الكوكبية العالمية، أكبر قوة في العالم، ومن الذي يخرج إلى قتالها المسلمون الذين يعيشون في الصحراء؟ ده مسألة يعني صعبة جدا ومسألة لا تتصور، ولكن حال المؤمنين أنهم يستجيبون لله والرسول. هناك رواية فيها بعض التفصيل، الرواية دي فيها لما كان يوم تبوك، يوم تبوك يعني يوم معركة تبوك، ودايما العرب بيسموا المعارك باليوم، يعني يوم حنين، يوم أحد، يوم بدر، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، بعاث ذلك اليوم الذي كان بين الأوس والخزرج قبل الإسلام قتال بين القبيلتين يسمى بيوم بعاث. فالمعارك لأنها تدور في اليوم وغالبيتها بتبقى يوم واحد بس، فسميت المعركة باليوم. فبيقول الراوي، والراوي هنا دي رواية تانية غير رواية أبي هريرة، بيقول الراوي، لأن الراوي هنا إما أبو هريرة وإما أبو سعيد، وشكوا من الأعمش راوي الحديث: لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة. شوف الراوي بيقول إيه، أصاب الناس مجاعة شديدة، المجاعة أصابت الناس. وقدم المفعول على الفاعل للدلالة على شدة ما أصاب الناس، يبقى الناس بالفعل كانوا يشعرون بالمجاعة، وبالتالي من أجل بيان ما وصل إليه الناس من ضعف قدمه في الترتيب على الفاعل، فقال لما أصاب الناس مجاعة شديدة. طيب النزل في صحراء، الزاد معهم قليل وأصابتهم المجاعة وماشيين رايحين إلى تبوك، الكلام ده كانوا هما رايحين لتبوك، فلما أصاب الناس المجاعة الشديدة بعضهم أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها ودهنا. الرواية التي ذكرتها لكم في المجلس الفائت فيها حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فكلمة حتى هم بنحر بعض حمائلهم يعني هم إذا ما حصلش الكلام ده، لأن الهم معناه إرادة الشيء ولكن لم يحدث ذلك الشيء، في قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم به، هم بها لولا أن رأى برهان ربي. يبقى هم يوسف يعني ليس من جنس هم امرأة العزيز، هي همت وأرادت ولكن ما فعلتش، وهو هم على رأي من قال بأنه هم ده هم خاطرة ليس فيها أي فعل، والقول الثاني هم بها لولا أن رأى برهان ربه، إذا ما حصلش منه أي هم، لم يحدث منه أي هم لأنه رأى برهان ربه فلم يحدث منه هم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بنحر بعض حمائلهم، نسب الفعل إليه لأنه هو الذي أذن وأمر. يعني دلوقتي لو افترضنا أن فيه هناك مثلا ملك من الملوك، وهذا الملك أمر بقتل بعض الناس، الذي يقتل هؤلاء الناس الملك ولا السياف؟ الذي يقتل هؤلاء الناس السياف، أو الذي ينفذ فيهم ذلك الحكم. إذا نسب الفعل إلى من أمر وأذن لا إلى من فعل وباشر. فهنا حتى هم بنحري، هم أي هم رسول الله بنحري أي بذبح بعض حمائلهم، حمائلهم أي الإبل التي تحمل الناس والأزواج، لم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، هم ولكن لم يفعل. طب لماذا لم يفعل؟ الرواية التانية بتبين بقى إن الناس أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، وده هو الأدب الجليل، إن ينبغي إذا كان هناك فاضل أو مسؤول في مكان أن يرجع إليه، فلا يفعل شيء إلا بعد الاستئذان والرجوع. كان ممكن بعض الصحابة أصابهم الجوع وجعانين يقوموا قايمين على جمل دبحينه وسلخينه ووكلينه وخلصوا نفسه، لكن ما ينفعش طالما في هناك مسؤول كبير في هذا المكان، والمسؤول هنا هو إمام الأمة وقائد الجيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي لأحد أن يفعل شيئا إلا بعد استئذان. فهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة اللي هم في هذه المعركة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا. ونشوف كده صياغة الكلام، الناس بالفعل في مجاعة شديدة، ونشوف أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأن في هناك بعض الناس بيتجرأوا على مقام النبوة في هذه الأزمان، ويقول لك: احنا حسبونا كتاب الله، حسبونا كتاب الله، وأين النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في وقته وعصره. هؤلاء الناس في الحقيقة لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وبضاعتهم عن الإسلام بضاعة مزجاة، وربما أئمتهم وشذاذ أصحاب الشذوذ منهم أصحاب بغض وكره شديد للإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. الصحابة أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بكل أدب بيستأذنوا، لم يقول يا رسول الله سنموت في الصحراء، ما الذي جعلك تخرجنا إلى هذه الصحراء ونعلك في هذه الصحراء وقد تركنا نساءنا وأولادنا؟ أبدا لم يقول له ذلك. ما قالوش يا رسول أنت كده مبسوط إن إحنا سبنا الثمار المستطابة فوق الشجر وخرجنا نموت في الصحراء حتى نكون جيفا نتنة في الصحراء، يرضيك يا رسول الله؟ ما فعلوا ذلك وما قالوا، ولكن بكل أدب قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها ودهنا. الغضب أحيانا بيجعل الإنسان لا يفكر، ولذلك الغضب دي بيسموها من الأخلاق السبوعية، يعني أخلاق السباع. الإنسان يغضب ولكن ما يكونش الأصل فيه الغضب. الإنسان يغضب إذا ما انتهكت حرمة من حرمات الله، إذا ما اعتدي على دين الله، إذا ما سب دين الله، إذا ما تجاوز الناس في حق شيء من أشياء الشريعة أو في أمر من أمور الشريعة، الإنسان يغضب. ولهذا الإمام الشافعي قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. أيوة تغضب، ولكن متى تغضب ولماذا تغضب وكيف تغضب؟ يبقى دي مسائل مهمة جدا. يعني لماذا تغضب دي سؤال عن السبب والعلية، وكيف تغضب دي سؤال عن كيفية الغضب، إن الغضب لا يخرجك عن حد الاعتدال حتى لا تخرج عن حكمتك وعن العقلانية التي ينبغي أن تتصف بها. طيب يبقى لماذا تغضب وكيف تغضب ولمن تغضب؟ انت بتغضب لمين؟ انت بتغضب لنفسك ولا بتغضب لدينك لربك للصحابة الكرام؟ بتغضب لمعنى من المعاني؟ بتغضب لقيمة من القيم؟ لابد الإنسان دايما في كل أمور حياته أن تكون جارية على نسق صحيح، على أصول صحيح. إذن الصحابة أتوا بكل أدب بيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام: لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا. والنواضح هي الإبل التي ينضح بها الماء، أي يجلب بها الماء. إذن في هناك في الجيش سرية من الإبل مخصصة لحمل الماء، فإحنا هنجيب شوية إبل من الإبل ديت يا رسول الله نذبحها فنأكل منها وندهن ليكون ذلك عونا لنا في مجاوزة الطريق. من هديه صلى الله عليه وسلم ودي هدي كل مسؤول في دولة الإسلام إن هو بيتفقد أحوال الأمة، بيشوف أحوال الناس، بيشعر بالناس، بيحس بالناس، بيعرف أخبار الناس، بيحاول يشوف المصالح التي تعود على الأمة بالنفع فيأتي بها، والمفاسد التي تجر على الأمة فيحاول أن يناحيها عن الأمة وأن يباعدها عن الأمة. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الصحراء، والنبي عليه الصلاة والسلام شاعر بالمجاعة، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيجيله مية مخصوصة ويجيله صناديق التفاح ويتعمل له سندوتشات الكباب ويتعمل له كده وضع خاص، إذن الناس بتتدور جوعا وهو في عالم والناس في عالم؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، هو من جملة الأمة يشعر بها ويحس. ولذلك لما الصحابة قالوا الكلام ده وهو شاعر بالمسائل دي كلها، أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يذبحوا بعض الإبل فيأكلوا ويدهنوا، فيكون ذلك سببا في دفع الشر العظيم وهو المجاعة، لأنهم هيموتوا. إذا المسألة دي مسألة اجتهاد مش مسألة وحي. دلوقتي الناس في مجاعة وهم في صحراء والجو قائف، فإذا لم يأكلوا ويدهنوا سيموتون. طيب الحل ان هم يذبحهم ويأكلوا ويدهنوا حتى تصح أبدانهم ويكونون على قدرة وقوة في مواصلة المسير. ولهذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى في الحديث الذي بين يدينا: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. إذا مش هو اللي نحر، ولكن أذن لهم، أذن لهم أن يفعلوا. ولكن يا ترى هل فعل الصحابة ذلك؟ وهل ذبح الصحابة هذه الإبل؟ وهل كان رفع المجاعة عن الصحابة وقوة الصحابة وجلد الصحابة في مواصلة السير بذبح الإبل وأكل لحمها والادهان بها؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى نعرفه في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يفهمنا وإياكم، وأن يبلغنا من كل شيء خيرا، وأن يصرف عنا في كل شيء شرا، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين الطيبين. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.